الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قلت محسن الله عليكم، هذه السورة الكريمة من السور التي افتتحت بتمجيد القرآن الكريم وتعظيمه والتنويه بفضله وشأنه وعلو منزلته ومكانته، ولهذا افتتحها الله تعالى بالحروف المقطعة الدالة على إعجازه وعدم قدرة أحد من الخلق على معارضته بالإتيان بآية من مثله. فقال تعالى: ألف لام راء. وقد سبق في أول سورة البقرة الكلام على هذه الحروف المقطعة وبيان الراجح فيها. فقال تعالى: تلك آيات، أي هذه آيات، أي علامات ودلائل، والإشارة إلى الآيات السمعية المتلوة المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها آيات هذه السورة الكريمة، وأشار إليها بالبعيد لأنها بعيدة المنزلة رفيعة المكانة في ألفاظها ومعانيها وأخبارها وأحكامها، بحيث لا يستطيع أحد من الخلق على الإتيان بمثلها. والمعنى: هذه الآيات المتلوة المنزلة رفيعة المكانة بعيدة المنزلة. هي آيات الكتاب المبين، أي هي آياته ودلائله الدالة عليه. في حاشية أحسن لك نقرأها، في الحاشية: في إضافة هذه الآيات المتلوة إلى الكتاب المبين بيان أنها آيات بينة في نفسها وبينة الدلالة عليه، وهي قد دلت دلالة واضحة جلية على أنه الحق الذي لا مرية فيه، وعلى أنه نزل من الحق تبارك وتعالى، وأنه كلامه حقا، ودلت على صدق من نزل عليه، وأنه رسول الله حقا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت على صحة ما جاء به واشتمل عليه من الحق، والذي هو توحيد الله وحقوقه ومقتضياته من النبوات والمعاد. وقد دلت على ذلك من وجوه كثيرة، منها إعجازها وعدم القدرة على معارضتها والإتيان بآية من مثلها، مع أنها مكونة من الحروف التي يتكلم بها الناس، ومنها إحكامها وإتقانها وخلوها من الاختلاف والتعارض والتناقض، ومنها صدق أخبارها وعدل أحكامها، والتي شهدت بذلك الفطر السليمة والعقول الصريحة والواقع المشاهد والنقل الصحيح من الكتب السابقة، فكلها شاهدة على صدق أخبارها وعدل أحكامها لأنها موافقة ومطابقة لها، ومنها صحة دلائلها وحججها وبراهينها الموافقة للعقل الصريح والفطر السليمة إلى غير ذلك من الدلائل. انتهى. والكتاب هو القرآن الكريم، فهو أفضل الكتب المنزلة وأعظمها وأشملها وأكملها والمصدق لها والمهيمن عليها. والمبين وصف من أوصافه ونعوته العظيمة، وله معنيان: أحدهما المبين في نفسه، أي الذي بان وظهر واتضح، والآخر المبين لغيره، أي الذي يبينه ويظهره ويوضحه.
وكل من المعنيين تشمله الآية، فهو بين واضح لظهوره، ويبين الحق ويظهر الحق. نعم،
حسنا عليكم. في الحاشية: وهذان المعنيان تندرج فيهما أمور كثيرة، فمن جهة المعنى الأول فهو المبين في ألفاظه ومعانيه وفي أخباره وأحكامه وفي قصصه ومواعظه وفي دلائله وحججه وفي فصاحته وإعجازه وفي صحته وصدقه وفي هداه ورشده وفي شفائه وبركته وفي عظمته وإحكامه وفي كونه الحق الذي لا مرية فيه وأنه كلام الله حقا لا كلام أحد من البشر إلى غير ذلك. ومن جهة المعنى الثاني فهو المبين لمراد الله تعالى بأحسن البيان وأتمه، وهو المبين لكل ما يحتاج إليه العباد في أمورهم الدينية والدنيوية العلمية والعملية، وهو المبين للحق ودلائله وتوابعه وأضداده ومقتضياته وموانعه، فهو المبين للحق من الباطل والخير من الشر والنافع من الضار والإيمان من الكفر والهدى من الضلالة والطاعة من المعصية والرشاد من الغي والحلال من الحرام إلى غير ذلك. انتهى. وجاء هنا وصفا للكتاب للدلالة على أن القرآن هو أبين الكتب المنزلة وأظهرها وأوضحها، وجاء معرفا بأل التعريف، للدلالة على أن القرآن هو المبين غاية البيان وأكمله وأتمه، الذي قد بلغ أعلى مراتب الإبانة التي لا يعتريها قصور ولا نقص، فهو المبين في نفسه بيانا لا غموض فيه، وهو المبين لغيره بيانا لا التباس فيه. ثم بيّن تعالى مبدأ بيان هذا الكتاب للناس والغاية من بيانه لهم، فقال تعالى: إنا أنزلناه، أي هذا الكتاب المبين، وفي هذا تأكيد بأنه منزل منه تعالى، وأنه كلامه بلفظه ومعناه لا كلام غيره، قرآنا عربيا، أي أنزلناه قرآنا عربيا، وذلك أنه تعالى تكلم به عربيا وسمعه منه جبريل، ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه كذلك، ثم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كذلك. والمعنى أنه تعالى أنزله قرآنا، أي كلاما يقرأ بالألسن ويسمع بالآذان، وأنزله عربيا، أي كلاما بلسان العرب ولغتهم في ألفاظه وجمله وتراكيبه وأساليبه. وهذا مبدأ بيان هذا الكتاب للناس، إذ حصل لهم به بيان آياته لفظا ومعنى، ففي إنزاله قرآنا بيان ألفاظ آياته قراءة واستماعا، وفي إنزاله عربيا بيان معاني آياته بيانا تاما، لأن اللسان العربي هو أشرف الألسنة وأفضلها وأكملها وأتمها وأبينها وأوضحها وأحسنها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني. وبيان آياته لفظا ومعنى بيان عام للناس جميعا، تحصل لهم به هداية البيان والبلاغ والدلالة والإرشاد، وتقوم به الحجة عليهم. ثم بيّن تعالى الحكمة والغاية من إنزاله قرآنا عربيا، فقال تعالى: لعلكم تعقلون. لعل هنا للتعليل، أي لتعليل إنزاله قرآنا عربيا، والخطاب ابتداء موجه لمن نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من العرب. والمعنى: أنزلناه قرآنا بلسانكم ولغتكم لكي تعقلوا.
والظاهر واجب تبع لهم، العجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية، وليس لهم أن يقرأوا القرآن بغير العربية، يجب على العجب أن يتعلم الفاتحة والتكبير والتسميع والتحميد والتسبيح، ولا يجب عليه وجوبا، فإذا عجز فإنه يسبح ويهلل حتى يأتي الوقت الثاني ويتعلم، وهكذا حتى يتعلم مثل الفاتحة، إذا لم يعلم فاتحة يسبح ويهلل حتى يأتي الوقت الثاني، وهكذا. لا، ما يجوز قراءة الترجمة ولا صح صلاة الترجمة، لا في القراءة ولا في الركوع ولا التسبيح ولا في التكبير ولا غيرها. نعم،
الدعاء يدعو بالفاتحة،
وكذلك الدعاء عليها الدعاء يتعلم باللغة العربية، ولكن قبل أن يتعلم يعني في غير هذا الصلاة الأمر واسع فيها.
أحسن الله. والظاهر أن هذه العلة تعم أربعة أمور وهي متلازمة. الأمر الأول أنه تعالى أنزله قرآنا عربيا لكي يتمكنوا من تعقله ابتداء، وذلك أنه لا يمكنهم تعقله إلا بفهم معانيه والعلم بها، فلو نزل بغير لغتهم لما فهموا معانيه فضلا عن تعقله. وهذا من إنعامه تعالى وإحسانه عليهم خصوصا وعلى الناس جميعا، لأن اللسان العربي هو أشرف الألسنة وأفضلها وأكملها وأتمها وأبينها وأوضحها وأحسنها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني. في الحاشية قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح: وأما قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهذا يتضمن إنعام الله على عباده، لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني، فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره، وهو إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه، ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه، ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم. ترجمه له من عرف لغتهم. وكان إقامة الحجة به على العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم انتهى. وبهذا يتبين أن من بلغه القرآن واضحا بينا بحيث يتمكن معه من تعقله فإنه تقوم عليه الحجة بذلك، فلا يشترط في إقامة الحجة عليه أن يفهمه ويتعقله. انتهت الحاشية. وتمكنهم من تعقله يستلزم طلب تعقله منهم، وهو الأمر الثاني أنه تعالى أنزله قرآنا عربيا لكي يقوموا بتعقله والتعقل به لا مجرد تلاوته والاستماع إليه دون تعقله. وتعقل الكتاب فيه أمران، أحدهما أن تعقل الكتاب يعم تعقل ألفاظه ومعانيه، ويعم تعقل ما اشتمله وتضمنه ودل عليه من العلوم والمعارف، والآخر أن تعقل الكتاب معناه إجمالا العلم به، ومعناه تفصيلا فهمه ووعيه وإدراكه وتصوره وتقييده وضبطه وحفظه وتثبيته في القلب إلى غير ذلك من مراتب العلم. في الحاشية قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه، فيكون وقت الحاجة إليه غنيا، فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره. انتهى. والناس يتفاوتون ويتباينون في هذين الأمرين، فهم يتفاوتون فيما يعقلونه منه بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك، ويتفاوتون في تعقلهم له بين كامل وناقص ومعدوم، وذلك بحسب ما عندهم من مقتضيات تعقله وموانعه. فإن تعقل الكتاب له مقتضيات وموانع، فمن مقتضيات تعقله الإقبال على قراءته والاستماع إليه بنظر القلب وسمعه، وذلك بتوجيه القلب إلى تدبره وتأمله وكثرة النظر والتفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تضمنته وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. ومنها العلم باللغة العربية ومعرفتها، فكلما ازداد علمه ومعرفته بها ازداد تعقله لهذا الكتاب لأنه نزل بها. ومن موانع تعقله إعراض القلب وغفلته، سواء عن الإقبال عليه قراءة واستماعا أو إعراضه وغفلته عن الإقبال عليه أثناء قراءته والاستماع إليه. وتعقل الكتاب يوجب للقلب قوتين، إحداهما قوة علمية تفيده التمييز بين الحق والباطل في العلوم والإرادات والأعمال، وبها يحصل له العلم بالحق ومعرفته والتصديق والإقرار به. والأخرى قوة عملية تفيده إرادة الحق وحبه وطلبه وكراهة الباطل وبغضه والنفور منه، وبها يحصل له محبة الحق وطلبه والاتباع والانقياد له. وبذلك كله يحصل للقلب التعقل بهذا الكتاب. وهو الأمر الثالث أنه تعالى أنزله قرآنا عربيا لكي يتعقلوا به. والتعقل به كما سبق هو علم القلب بالحق وعمله به، والناس يتفاوتون ويتباينون في التعقل بالكتاب بحسب تعقلهم له. فمن كثر وازداد تعقله لهذا الكتاب كثر وازداد تعلقه به. إنه عندنا في الموضعين أحسن الله إليكم. فمن كثر وازداد تعقله لهذا الكتاب كثر وازداد تعقله به. لعل الثانية تعلقه.
هذه الموضعين.
نعم عندنا تعقله في الموضعين. من كثر وازداد تعقله كثر وازداد تعقله. لعل الثانية تعلقه به. فمن كثر وازداد تعقله لهذا الكتاب كثر وازداد تعلقه به. أي ازداد قلبه علما بالحق وعملا به، فيزداد علمه ومعرفته بالحق وتصديقه وإقراره به وإرادته ومحبته له واتباعه وانقياده له. وعلم القلب بالحق وعمله به يثمر ولا بد عمل الجوارح بالحق. وبهذه الأمور جميعا يكون العلم بالحق والعمل به باطنا وظاهرا، وبها يكون الإنسان من أهل الإيمان وأصحاب العقول. وهو الأمر الرابع أنه تعالى أنزله قرآنا عربيا لكي يكونوا به من أصحاب العقول الذين يعرفون الحق ويطلبونه ويعملون بموجبه ويعرفون الباطل ويكرهونه وينفرون منه.
نعم
حسنولي.
إيش
الأمر الرابع؟ أنه تعالى أنزله قرآنا عربيا لكي يكونوا به من أصحاب العقول الذين يعرفون الحق ويطلبونه ويعملون بموجبه ويعرفون الباطل ويكرهونه وينفرون منه، والذين يعقلون أهواء نفوسهم وشهواتها ونزغاتها عن مخالفة أمره تعالى ونهيه لعلمهم بأن ذلك فلاحهم ونجاتهم، وهؤلاء هم المؤمنون وحدهم، فهم أصحاب العقول التي بها الفلاح والنجاة. أما الكفار فإنه لا عقول لهم، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة كقوله تعالى مخبرا عن قيلهم يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. في الحاشية: المراد بالعقل المنفي عن الكفار العقل المكتسب الذي به النجاة والفلاح، لا العقل الغريزي المنوط بالتكليف. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: والعقل عقلان، عقل غريزة وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. انتهى. فالعقل الأول هو مناط التكليف وبه تقوم الحجة على العبد، والآخر هو العقل الذي به النجاة والفلاح. فالكفار لهم عقل غريزة لكنهم لم يستخدموه فيما ينفعهم، فعوقبوا بحرمان العقل المكتسب الذي به النجاة والفلاح. انتهى. وهم صنفان: صنف أعرضوا عن تعقل القرآن بسبب ما عندهم من موانع تعقله، والتي منها إعراض قلوبهم وغفلتها عن الإقبال عليه عند قراءته والاستماع إليه. وهؤلاء كحال المنافقين الذين قال الله في
عقبوا صلى لما جاءهم الحق وردوه لم يقبلوه، عقبوا بزي القلوب ونقلب أفئدتهم كما نصلي أول مرة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهؤلاء كحال المنافقين الذين قال تعالى فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. والسمع بلا عقل لا ينفع. وصنف آخر أعرضوا عن التعقل بالقرآن مع حصول تعقلهم له، وذلك بسبب ما عندهم من الموانع من شهوات النفس كالكبر والحسد واتباع الهوى ونحو ذلك. وهؤلاء كحال كبراء مشركي قريش وكحال أهل الكتاب من اليهود، فإنهم لما سمعوا القرآن عرفوا وعلموا أنه الحق، وحصل لهم تصديق وإقرار بذلك، لكن منعهم من طلبه ومحبته والانقياد والاتباع له ما فيهم من كبر وحسد. والمتأمل فيما سبق يجد أن مرد هذه الأمور الأربعة إلى أمرين: تعقل الكتاب والتعقل به. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة مسائل عديدة وفوائد كثيرة متعلقة بوصف هذا الكتاب بالمبين، منها أن بيان هذا الكتاب للناس له مبدأ وغاية وأسباب وحكم وطرق ومراتب ووجوه وأنواع، ومنها أن بيان هذا الكتاب للناس يحصل بأمرين: أحدهما بفعل منه تعالى، ومن ذلك أنه تعالى أنزله عليهم قرآنا عربيا، والآخر بفعل منهم وذلك يكون بتعقلهم له، ومنها أن بيان القرآن نوعان: بيان عام للناس جميعا يحصل لهم به هداية البيان والبلاغ والدلالة والإرشاد وتقوم به الحجة عليهم، وبيان خاص تحصل لهم به هداية التوفيق والسداد إذا انتفت الموانع كالكبر والحسد. وينظر في كلام ابن القيم في مدارج السالكين عند كلامه عن أنواع البيان.
أحسن الله إليك. الشفاء الذي في القرآن،
نعم،
يشمل المؤمنين والكافرين ولا؟
نعم يشمل، نعم، شفاء من كل داء، لكنه ليس شفاء يبدأ لهم، أما قلوبهم فهو خاص بالمؤمنين.
أحسن الله إليك.
نعم.
يعني البيان الحاصل في السنة يعني تكون يعني مبينة للقرآن.
نعم. قصة السنة مع القرآن أحوال، إما أن تبين ما كان مجملا وتفصل ما كان مجملا، وإما أن تبين ما لم يكن واضحا، وإما أن تأتي بأحكام جيدة. السنة إما أن تأتي بأحكام جديدة، وإما أن تبين ما أجمل، وإما أن تأتي بأحكام جديدة. نعم. نعم، بين في نفسه ومبين لغيره، تشمل الأمر. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لما نوه تعالى بكتابه المبين على وجه العموم، نوه بقصصه على وجه الخصوص لأمرين: أحدهما أن قصصه من صور البيان التي تضمنها وصفه بالمبين في الحاشية: وقصص القرآن قد تضمن بيان أمور كثيرة جدا لا حصر لها، منها بيان كثير من أحوال البشر وطبائعهم سواء كانوا أمما أو مجتمعات أو أفرادا، وبيان سننه تعالى الإلهية الربانية فيهم، ومنها بيان أحوال الأنبياء السابقين مع أممهم وبيان سننه في الأمم الماضية كسنته تعالى بنصر الأنبياء والمؤمنين وإهلاك الكافرين المكذبين وغير ذلك، ومنها بيان جملة من دلائل صحة القرآن وصدق من جاء به لأنها من المغيبات التي لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم علم بها إلا عن طريق الوحي إلى غير ذلك، انتهى. والآخر تمهيدا لذكر قصة يوسف عليه السلام، فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك، أي نحن لا غيرنا نقص عليك أيها النبي أحسن القصص، أي أحسنه على الإطلاق، والقصص بفتح القاف هو المقصوص من الأخبار والأنباء. بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بوحينا إليك هذا القرآن. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول أن أحسن القصص وصف يتناول كل ما قصه تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، وليس خاصا بقصة يوسف عليه السلام، وأنها وحدها أحسن القصص كما زعمه وظنه بعضهم، لأنه تعالى قال بما أوحينا إليك هذا القرآن ولم يقل بما أوحينا إليك هذه السورة، فكل ما قصه تعالى هو أحسن القصص، وقصة يوسف هي مما قصه الله تعالى ومما يدخل في أحسن القصص. في الحاشية: ومن الأمور الدالة على أن أحسن القصص يعم قصص القرآن كله أنه تعالى قال في آخر هذه السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين أن العبرة في قصص المرسلين كلها، فدل ذلك على أن المراد بأحسن القصص قصص القرآن كلها، قصص القرآن كلها. ومنها أنه قد علم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير، بل قصص سائر الأنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين أعظم من قصة يوسف، ولهذا ثنى تعالى تلك القصص في القرآن ولم يثن قصة يوسف. ومنها ما جاء في سبب نزول هذه الآية وما جاء من الآثار المأثورة عن السلف والتي تدل كلها على أن المراد بأحسن القصص قصص القرآن كله وليس خاصا بقصة يوسف، وينظر في كلام شيخ الإسلام عن هذه الآيات الكريمة في مجموع الفتاوى، انتهى. الأمر الآخر أن قصص القرآن كان أحسن القصص لأمرين: صدوره منه تعالى ووروده في القرآن الكريم، وهذا يدل على أن وجوه أحسنيته كثيرة جدا، إذ صدوره منه تعالى يقتضي تضمنه لآثار صفاته تعالى من كونه تعالى يقص الحق والواقع والصدق، ويقص ما هو أكثر نفعا للناس، ويقصه أحسن الاقتصاص، فهو يقصه على حقيقته ويكشف ما خفي من أسراره مما لم يطلع عليه الناس إلى غير ذلك، ووروده في القرآن الكريم يقتضي تضمنه لما تضمنه القرآن من الشمول والكمال والبيان والوضوح والإعجاز والفصاحة وحسن النظم وسلاسة العبارة والإحكام والإتقان وعدم التناقض والتعارض والاختلاف وما يتضمنه من العبر والحكم إلى غير ذلك. وكون قصص القرآن هو أحسن القصص يدل على أمور منها أن ما قصه تعالى في القرآن أحسن مما لم يقصه فيه، ومنها أن قصص القرآن أحسن من قصص غيره، أي أنه أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن، ومنها أن قصص القرآن أحسن القصص في بابه وموضوعه، وهذا يندرج فيه أمور كثيرة جدا، ومن ذلك أنه أحسن القصص في شأن الأنبياء، فهو أحسن القصص في شأن نوح وفي شأن إبراهيم وفي شأن موسى وفي شأن بقية الأنبياء الذين قص تعالى خبرهم في هذا القرآن، ومن ذلك أنه أحسن القصص في شأن الملوك وهو خبر ذي القرنين، ومن ذلك أنه أحسن قصص في شأن أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة وهو خبر أصحاب الكهف، ومنها أنه أحسن القصص في شأن من ابتلي بعد العافية في ماله وأهله ونفسه وصبر على ذلك وكان عاقبة صبره خيرا وهو خبر أيوب عليه السلام، وهكذا. وكل ذلك من فضل الله ومنته ونعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم، سيما أنه كان قبل ذلك في غفلة عنه، ولهذا قال تعالى: وإن كنت من قبله، أي من قبل هذا القرآن وإيحائنا به إليك لمن الغافلين. والغفلة هنا بمعنى الجهل بالشيء والذهول عنه وعدم خطوره في البال. في الحاشية: ومنه قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، أي عن الفواحش التي لم يخطر ببالهن شيء منها ولا من مقدماتها أصلا. وليس المراد بالغفلة هنا غفلة الإعراض المذمومة، والتي هي ترك الشيء بعد العلم به، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وكما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكن من الغافلين. انتهى. ووصفه بذلك ليس من باب الذم له صلى الله عليه وسلم، وإنما لبيان واقعه وحاله الذي كان عليه قبل نزول الوحي، وأنه كان من الغافلين عن هذا القرآن وأخباره وأحكامه وقصصه. وفي وصفه بهذا الوصف عدة دلائل وفوائد، منها بيان عظم المنة والنعمة عليه صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، وبذلك صارت المنة والنعمة عليه من وجهين: أحدهما أنه تعالى قص عليه بالوحي أحسن القصص، والآخر أنه قص عليه ذلك مع أنه كان قبله في غفلة عنه. ومنها الإشارة إلى أن هذا القصص هو من دلائل نبوته وصدقه وصحة ما جاء به، لأنه من أنباء الغيب التي لا علم للنبي صلى الله عليه وسلم بها قبل هذا الوحي. ولهذا قال تعالى له في آخر هذه السورة: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وكما قال تعالى في الآية الأخرى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فكونه صلى الله عليه وسلم يقص هذا القصص على الناس مع أنه كان لا علم له به قبل ذلك يدل على صدقه ونبوته. ومنها أن في وصفه بهذا الوصف دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له تشوف للنبوة والرسالة ونزول الوحي عليه، لأن من معاني الغفلة هنا الذهول عن الشيء وعدم خطوره في البال، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطر في باله ذلك الأمر. وهذه الآية الكريمة إجمالا قد دلت على عدة مسائل وفوائد، أهمها التنويه بقصص القرآن الكريم وأنه من صور بيانه، ولهذا كان قصص القرآن قرابة الثلث. وفي التنويه به حث على تعقله والتعقل به، وفيه الرد على من طعن في قصص القرآن وزعم أنه أساطير الأولين.
سن الله إليك. ابن عاشور ذكر فائدتين. قوله
قال ابن عاشور رحمه الله: قوله نحن نقص، فيه افتتاح الجملة بضمير العظمة نحن للتنويه بالخبر، وتقديم نحن على الخبر الفعلي نقص يفيد الاختصاص، أي نحن نقص لا غيرنا، ردا على من يطعن من المشركين في القرآن بقولهم إنما يعلمه بشر. وقوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فعبر بالغافلين دون أن يوصف وحده بالغفلة، ونكتة ذلك الإشارة إلى تفضيله بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن، فدخل في هذا الفضل أصحابه والمسلمون على تفاوت مراتبهم في العلم. ومفهوم قوله من قبله مقصود منه التعريض بالمشركين المعرضين عن هدي القرآن.
أحسن الله إليكم.
نعم، لم يغفل. نعم، لم يغفل. أخذ ما كتب ولا الإيمان وجعلناه نورا نذيرا. تعلم وجدك عائلا وجدك ضالا فهدى.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه
يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك حكيم عليم. إن ربك عليم حكيم. أحسن الله إليك. في هذه الآيات الكريمة شرع تعالى ببيان قصة نبيه ورسوله يوسف عليه السلام، وهو يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وابتدأ تعالى بذكر رؤيا يوسف التي قصها على أبيه، فقال تعالى إذ قال يوسف لأبيه أي اذكر أيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمتك، وضع في ذاكرتك أيها المخاطب حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي إني رأيت،
وضع في ذاكرته،
وضع في ذاكرتك أيها المخاطب،
وضع نعم
وضع نعم
وضع في ذاكرتك،
حيث قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي إني رأيت أي في المنام. وكان حينها غلاما صغيرا. 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين،
وضع في ذاكرتك يعني تسب وضع في ذاكرتك، وضع واجعل في ذاكرتك أو واجعل نعم
تغير
بدل وضع نعم واجعل في ذاكرتك نعم
أي يذكر أيها النبي لأمتك واجعل في ذاكرتك أيها المخاطب حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي إني رأيت أي في المنام. وكان حينها غلاما صغيرا. 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بيان للرؤيا التي رآها في منامه وفيه بيان أمرين. الأمر الأول بيان الأشياء التي رآها، وهي 11 كوكبا والشمس والقمر، والظاهر أن يوسف رأى هذه الأشياء بأشخاصها المعروفة لأنه عرفها وأخبر بها، وتعبير هذه الأشياء أهله، فالكواكب إخوته وكانوا 11، والشمس والقمر أبواه على خلاف في أيهما، وكون هذه الأشياء سماوية تدل على سموهم وعلوهم، كما تدل على أن الغلبة في نفوس يوسف في نفوس إخوة يوسف لنزعة الخير، وأن ما يقع منهم بسبب نزغات الشيطان. الأمر الثاني بيان الحال والصفة التي رأى هذه الأشياء عليها، وهي أنه رآهم له ساجدين، والظاهر أن سجودها له كان كسجود العقلاء من البشر، وذلك من وجهين، أحدهما سجودهما له عن قصد وإرادة واختيار، ولهذا قال رأيتهم لي أي لي خاصة، والآخر سجودها له كسجود البشر لعظيم من الناس، ولهذا أجراها مجرى العقلاء في ضمير الجماعة من الذكور. في الحاشية وليس هذا بغريب في عالم الرؤى، لأن الرؤى لها أحوال خاصة، وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ففيه أن الشجرة سجدت مع كونها شجرة سجود العاقل من وجهين، من جهة الهيئة ومن جهة الإرادة، وأنها قصدت سجدة التلاوة. انتهى. وفعل هذه الأشياء فعل العقلاء من البشر أمر عجيب، ولهذا كرر فعل الرؤية لبيان أنه رآها في حال غريبة وعلى صفة عجيبة. وتعبير هذه الحال والصفة هو سجود إخوة يوسف وأبويه له سجود تحية وتعظيم. وتأويل هذه الرؤيا إجمالا أن يوسف عليه السلام سيصير إلى حال يعظمه ويخضع له الناس حتى أبويه وإخوته، أو حتى أبويه وإخوته.
قال هنا أنها لما كانت الكواكب في السماء فهي سماوية. قال في الكواكب مرأى إخوة يوسف أنهم في السماء، فهل يدل على ذلك أن إخوة يوسف كانوا صالحين شيخ؟
يعني يقول يدل على نزعة الخير فيهم أكثر.
لا يدل أنهم صالحين
يعني من السمو والعلو، يدل على الغلبة. في كشف كلام على
أرسلونا الآن بداية سورة هود
ما يخالف، بس نريد نسترد فنشوف الآن إيش كلام على السعودية، إيش كلام عليه. شو القرطبي أيضا كذلك قال وسوري أبيه، تكلم عن السماء. نعم، تأويل الرؤيا. نعم
أحسن الله إليك. الشيخ السعدي رحمه الله ذكر فائدة في هذا، قال ومنها الفائدة الثانية، قال ومنها أن فيها أصل لتعبير الرؤيا، وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده.
وفيها أصل الناس،
ومنها أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده. وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة، فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين، وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها، وبها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار. ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفرع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما له.
والشمس والقمر.
نعم، لما هو فرع عنه، فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أباه والكواكب إخوته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث، فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكرات فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له، والمسجود له معظم محترم، فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما عند أبويه وإخوته.
كلام سليم جيد. أطلب يتكلم على هذا وشيء من هذا أو الحافظ. نعم، يعني السائل يقول أفتني في كذا، أفتوني في الرؤيا، يكتب الرؤيا تعبرون، يعني فتوى، هي فتوى خاصة بمن عنده علم، وعلم خاص يؤتي له من يشاء، نور يقصف الله في قلب العبد ويزداد. نعم، وليس كل أحد استطعت بالرؤية. في كلام تكلم عن ما تعلق بالرؤيا.
أحسن الله عليكم. قال القرطبي في تفسيره المسألة التاسعة: وفي هذه الآية دليل على أن مباحا أن يحذر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليه، ولا يكون داخلا في معنى الغيبة، لأن يعقوب عليه السلام قد حذر يوسف أن يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيدا. وفيها أيضا ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى غائلته حسدا وكيدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود.
هذا صحيح.
قال في الحاشية: الحديث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء، وابن عدي في الكامل في الضعفاء، وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، أخرجه في الموضوعات.
استعينوا على حوائجكم،
استعينوا على حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود.
ضعيف، ضعيف.
قال: وفيها دليل أيضا، وفيها أيضا دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا، فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم. وفيها أيضا دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا، فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم ولم يبال بذلك من نفسه، فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يود ذلك لأخيه. ويدل أيضا على أن يعقوب عليه السلام كان أحس من بنيه حسد يوسف وبغضته، فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم خوف أن تغل بذلك صدورهم فيعمل الحيلة في هلاكه. ومن هنا ومن فعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير أنبياء في ذلك الوقت، ووقع في كتاب الطبري لابن زيد أنهم كانوا أنبياء، وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنياوي وعن عقوق الآباء وتعريض مؤمن للهلاك والتآمر في قتله، ولا التفات لقول من قال إنهم كانوا أنبياء ولا يستحيل في العقل زلة نبي، إلا أن هذه الزلة قد جمعت أنواعا من الكبائر، وقد أجمع المسلمون على عصمتهم منها، وإنما اختلفوا في الصغائر على ما تقدم ويأتي.
عليك الفائدة ذكرها القرطبي أن الأب يعني ما يحسد ابنه كذا.
يعني إيش أقول؟
مش عبارة. فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يود ذلك لأخيه.
نعم، فرق بينهم.
يشهد قصة ابن عمر
مع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل الشجرة كالمؤمن. كان في القوم عمر وبكر.
قلت هذا كان أحب من كذا وكذا.
أحسن الله عليكم. ثم قال: العاشرة: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق، وليس كذلك، فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيها، لا تسر رائيها، وإنما يريها الله تعالى المؤمن رفقا به ورحمة ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه، فإن أدرك تأويلها بنفسه وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك. وقد رأى الشافعي رحمه الله وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حنبل تدل على محنته، فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك. وقد رأى الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حنبل تدل على محنته، فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك. قال في الحاشية: روى الخبر مطولا ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، والمقدسي في محنة الإمام أحمد. قال: وقد تقدم في يونس في تفسير قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، أنها الرؤيا الصالحة، وهذا وحديث البخاري مخرجه على الأغلب، والله أعلم.
وفي أي شيء مثل ما جاء في الحديث، بعضها تحصين من الشيطان، وبعضها ما يتكلم به في المنام، وبعضها رؤيا، يعني هي أقسام كما في الحديث. نعم نعم، في حلمات تحصين للشيطان، هذا واضح، والله الأحلام شيء ما يجري يتكلم به فيه. وأما الرؤيا فهي من الله، والحلم من الشيطان كما في الحديث. نعم، رجل الذي رأى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى أن رأسه تحته ويتتبع، قال: لا تحدث بتلعب الشيطان بك أو كذا. نعم.
أحسن عليكم. ثم ذكر الحديث الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. أحسن الله عليكم. بعض الناس قد إذا كان لا يعرف تأويل الرؤيا قد يرى رؤيا في ظاهرها خير ويكون تأويلها سيء، فإذا كان
التأويل ما أقول ما يجعلها تقع، حديث أن الرؤيا على جناح الطائر وهو تقع حد ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم عبره قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لو عبرها ما يلزم وقوعها. نعم،
يعني إذا شك هل هي خير أو شر لا يقصها.
نعم، أو يسأل ما أشكل عليه. نعم، انتهى الكلام.
نعم،
في أحد أشار إلى شيء من هذا، الحيان والعطية والشنقطي من الكلام في هذا.
أحسن الله إليك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله إلى آخر حديث، هذا ما يدل أن أخوة يوسف ما كانوا أنبياء؟ يعني ما في دلالة واضحة على هذا؟
نعم، ما في. نعم، بعد كيف كمل.
أحسن الله إليك. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة على كثير من العلوم والمعارف والأحكام والفوائد، أهمها بيان منة الله وفضله على يوسف عليه السلام.
الآية اللي رأيت أحد
عشر. نعم. أهمها بيان منة الله وفضله على يوسف عليه السلام، وذلك من وجوه كثيرة، منها وقوع هذه الرؤيا له وما دلت عليه من أنه سيكون له شأن عظيم ومنزلة عالية، ومنها أن هذه الرؤيا من مظاهر لطفه وإحسانه بيوسف عليه السلام استعدادا لما يرد عليه من المشاق، ومنها إلهامه وتوفيقه تعالى لقصها على أبيه يعقوب عليه السلام من وجهين، أحدهما أنه أشفق الناس عليه وأرحمهم وأنصحهم له، والآخر أنه ذو علم وحكمة، ومن ذلك علمه بتأويل الرؤى. وقد بان وظهر ذلك واضحا جليا فيما قاله يعقوب ليوسف عليه السلام بعد أن قص عليه رؤياه، ولهذا قال تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، أي لا تحدثهم ولا تخبرهم بها، فيكيدوا لك كيدا، أي فيدبر لك على وجه الخصوص تدبيرا عظيما يوصلون به الضرر والسوء إليك بطريق خفي. إن الشيطان للإنسان أي له خاصة دون غيره، والمراد جنس الإنسان آدم وذريته، عدو مبين أي ذو عداوة شديدة ظاهرة بينة، والمعنى أنه دائم التربص بالإنسان، وأنه حريص غاية الحرص على إيصال الشر إليه ومنع الخير عنه، وأنه لا يألو جهدا في ذلك ما وجد إليه سبيلا. ونهى يعقوب يوسف عن قص رؤياه على إخوته لأنه علم أنها رؤيا حق صالحة حسنة، وعلم تأويلها ودلالتها، وأنها دلت على شرف يوسف وكرامته على إخوته وزيادة قدره ومنزلته عليهم، وأنه سيكون له شأن عظيم ومنزلة عالية. فخشي إذا قص يوسف هذه الرؤيا على إخوته وعلموا بتأويلها ودلالتها أن ينزغ الشيطان بينهم وبينه، بأن يثير في قلوبهم الحسد له أن يكون أرفع قدرا وشأنا منهم، ويحملهم على أن يكيدوا له كيدا عظيما ليسلموا من تفوقه عليهم، ولهذا نهاه عن قصها عليهم. وهذا الصنيع من يعقوب عليه السلام يدل على فضله وشرفه وعلو شأنه ومكانته، وأنه كما قال تعالى عنه في هذه السورة وإنه لذو علم لما علمناه، وذلك من وجوه كثيرة، منها أنه علم أن هذه الرؤيا رؤيا حق صالحة وعلم تأويلها ودلالتها، ومنها أنه بنهيه ليوسف عن قص هذه الرؤيا على إخوته فعل الأسباب التي تدرأ بها المفسدة وتسد ذرائعها المفضية إليها، وذلك أن قص هذه الرؤيا على إخوة يوسف سبب يثير ما في نفوسهم ومدخل لتسلط الشيطان عليهم، وذلك ذريعة تفضي إلى وقوع المفسدة عليهم وعلى يوسف. فالمفسدة عليهم هي وقوعهم في الحسد والكيد بيوسف، والمفسدة على يوسف ما يترتب على حسدهم وكيدهم من ضرر وسوء. في الحاشية أحسن الله إليك، يحتمل أن يعقوب خشي إذا قصها يوسف عليهم وعلمهم بتأويلها أن ينشأ الحسد فيهم له لكونهم إخوة أخيارا، فيكيدوا له كيدا لئلا يكون أرفع قدرا وشأنا منهم. ويحتمل أن يعقوب عليه السلام كان قد رأى قرائن وأمارات حسد من إخوته له، فنهاه عن قصها عليهم لئلا يزداد ما في قلوبهم من حسد له فيكيدوا له كيدا ليسلموا من تفوقه عليهم. فعلى الأول يكون سدا لنشوء الفساد، وعلى الآخر سدا لزيادته. أحسن الله إليك ابن عاشور، قال عقب كلامه يعني يعقوب عليه السلام بقوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ليعلم أنه ما حذره إلا من نزغ الشيطان في نفوس إخوته، وهذا كاعتذار النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين من الأنصار اللذين لقياه ليلا وهو يشيع زوجه أم المؤمنين إلى بيتها، فلما رأياه وليا فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله وأكبر ذلك، فقال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في نفوسكم في نفوسكما.
يا شر.
ومنها أنه قرن، انتهى كلامه رحمه الله، ومنها أنه قرن نهيه ليوسف عن قص رؤياه على إخوته بأمرين: الأمر الأول الترهيب من عدم امتثال النهي، وذلك بإخباره بسوء عاقبة ذلك وخطورته عليه بقوله له فيكيد لك كيدا، وهذا الترهيب أفاد يوسف قوة عملية جعلته يمتثل هذا النهي ويتبعه ويحرص عليه، ولهذا لم يقص رؤياه على إخوته وامتنع عن ذلك. الأمر الثاني إخباره بمصدر الشر وسببه والحامل والباعث عليه، وذلك في قوله له إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وهذا الإخبار أفاد يوسف قوة علمية جعلته يتبين الأمر ويعرفه على حقيقته، فعلم أن قصها سبب ومدخل يتسلط به الشيطان على إخوته، وأنه لن أحسن الله إليك، هذا كأنه تكرر الكلام، فيه تكرار أحسن الله إليك. وعلم بها أنه إن حصل له كيد من أخوته فإن مصدره والحامل عليه هو الشيطان، ولهذا قال في آخر السورة: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وعفى عنهم. وقدم يعقوب عليه السلام بالذكر صنيع إخوته به على ذكر السبب الذي يحملهم عليه، زيادة في تحذيره من قصها عليهم وتأكيدا له على ذلك، وأن يكون على باله دائما. ومنها أنه قدم تحذير يوسف قبل تبشيره، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فابتدأ أولا بتحذيره ثم بشره بما دلت عليه رؤياه مما سيمن به تعالى عليه، ولهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك. والإشارة إلى أمر مطوي بين هذه الآية وبين ما قبلها، والظاهر أنه ما يتعلق بتأويل الرؤيا ودلالتها. في الحاشية قلتم: ويؤيد هذا أمران، أحدهما أنه لما تحققت هذه الرؤيا وخروا له سجدا قال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي تأويلها التي آلت إليه في الحقيقة والواقع، وهذا يدل على أن يوسف قد علم بتأويلها ودلالتها من أبيه. والأمر الآخر أن ما ذكره يعقوب ليوسف في هذه الآيات من التوصيات والإرشادات متعلقة بتأويل الرؤيا ودلالتها، ولا يمكن أن تكون بينة جلية ليوسف إلا بمعرفته بتأويل رؤياه ودلالتها. أحسن الله إليك، في ختام السورة في فوائد ذكرها الشيخ السعدي، نقراها ونكمل في التفسير،
وفي وسطها أيضا كذلك في الوسط فيه. نعم.
وفي آخر السورة كأنه جمع جميع الفوائد وسردها.
طيب أقرأ
أحسن الله إليك. قال: فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليه هذه القصة العظيمة التي قالها الله في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. فمن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها، لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إقرار. فتبارك من قصها فأحسنها ووضحها وبينها. ومنها أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده، وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة. فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين، وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها. فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار. ولأن الأصل أبوه وأمه، وإخوته هم الفرع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما لما هو فرع عنه. أحسن الله إليك. أعظم نورا وجرما لما هو فرع عنه.
الجرم يعني الجسم، وأما الجرم الجريمة والذنب، يختلف اختلاف يعني الشكل. لغرض جرم الجسم، وجرم الجريمة والذنب. نعم.
أحسن الله إليك. فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما لما هو فرع عنه. فلذلك كانت الشمس أمه، والقمر أباه، والكواكب إخوته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث، فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكرات، فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أن الساجد معظم ومحترم محترم للمسجود له، والمسجود له معظم محترم. فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما عند أبويه وإخوته. ومن لازم ذلك أن يكون مجتبا مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك. ولذلك قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومن المناسبة في رؤيا الفتيين أنه أول رؤيا الذي رأى أنه يعصر خمرا، أن الذي يعصر في العادة يكون خادما لغيره، والعصر يقصد لغيره. فلذلك أوله بما يؤول إليه أنه يسقي ربه، وذلك متضمن لخروجه من السجن. وأول الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمله، وأنه سيبرز للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسه.
بمحل
تتمكن من الأكل من رأسه. فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته، فيبرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. وأول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة. ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه. وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليها،
تحرث الأرض
ويستقى عليها الماء، وإذا أخصبت السنة سمنت، وإذا أجدبت صارت عجافة. وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضر، وفي الجدب تقل وتيبس، وهي أفضل غلال الأرض.
وهي
أفضل غلال الأرض. ومنها ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا، يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساء، وهو أمي لا يخط ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة، وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ومنها أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته.
وكتمان ما يخشى،
أحسن الله إليك، وكتمان ما يخشى مضرته.
نعم.
لقول يعقوب ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومنها أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: فيكيدوا لك كيدا. ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه، كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ولما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. ومنها أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغيره. وأن في الإخلال، أحسن الله إليك، كيف يكون العدل في المحبة؟ قال: ومنها أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغيره.
نعم، يعني لا يظهر أنه يحب هذا أكثر، ولهذا لما شعروا بأن يوسف محبوب لبعضهم أكثر أكادوا له الكيد. أن أبانا إن يوسف وأخوه الأحب إلى أبينا منا، يعني لا يظهر لهم أنه يحب ولو كان.
يعني هذا مقصود الشيخ في العدل، أحسن الله إليك.
ومنها
أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه.
نعم، حتى في المحبة، حتى في الأولاد مع العدل. نعم.
حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغيره.
نعم.
وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال، ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. ومنها الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة، ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم. فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون. ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث عندي ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل، وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة.
نعم، عدة يعني تتبع هذا الذنب، عدة الكذب والإخبار بالواقع والتزوير من الدم،
كما أن الطاعة
تجر من الله ولو كنا صادقين إلى غير ذلك. نعم،
كما أن الطاعة تجر الطاعة.
نعم،
أحسن الله عليك.
كذلك ما حصل لهم من بيعة لما قالوا هذا عبد عابق إلى كذب. نعم،
أحسن الله عليك.
شيخنا أحسن الله عليكم، الشؤم الذي صار بينهم قال: منها الحذر من شؤم المعصية.
نعم،
أين الشؤم الذي وقع عليهم؟
ها؟
الشؤم اللي وقع عليهم في قصة يوسف على إخوته،
مش أعظم من الشؤم؟ الشؤم التفريق والكذب والمصائب اللي حصلت على أبيهم. نعم، هذه ما بشؤم. نعم،
حسنا. ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير الراحمين.
قال يوسف: يغفر الله ويرحم الراحمين. وأبوه قال سوف ربي، يعني حسنت حالهم وثابت. وإذا قال بعضهم صار بذلك أنبياء، والله أعلم ما أعدوا منها.
ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف ومن أبيهم، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير الراحمين. ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم
هم الأسباط. والأسباط
وذريته
عند العجم مثل القبائل عند العرب. نعم، العرب يسمونها قبائل والعجم أسباط. نعم.
ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية الذي ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. وما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداه. ومنها ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين، عفوا بادرهم به وتمم ذلك بألا وتمم ذلك بألا يثرب عليهم ولا يعيرهم به
لا تثريب عليكم اليوم. نعم.
ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق. ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما، فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضا، وقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب،
هذا أهون.
نعم.
أهون. نعم.
كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع، أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال.
يعني لما بيع يوسف لا يعلم أن اشتراه. نعم. ومنها
أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع، أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال. فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا يجوز، ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها، وبقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله شراء، وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم.
صلى الله عليكم. قال باعه
وشراه بثمن بخس، يعني باعوه. نعم.
باعه إخوة يوسف.
نعم. باعوه. نعم. باعوه على على من اشترى. نعم. باعوه بثمن بخس. نعم.
مر الخلاف هل اللي باعوه إخوة يوسف أم من أصحاب السيارة. أحسن الله عليك. ومنها الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها، لعل في نسخة توجدها بيوسف.
لا توحدها، كونها وحيدة في المكان.
أحسن الله إليك.
نعم. كونها وحيدة ما عندها أحد.
نعم. الخلوة. نعم. أحسن الله إليك. وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه فسجن بسببها مدة طويلة. ومنها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقربه إلى الله زلفا، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى.
نعم. تركها لله مما جاء في الحديث، إذا هم بالسيئة فاكتبها الحسنة فإنه إنما تركها من جرائي يعني من أجلي، فإذا ترك المعصية خوفا من الله صارت حسنات. نعم.
فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ومن السبعة الذين يظلهم الله،
الله أكبر، ومنها
أحسن الله من أولها أن الهم، ومنها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله
من وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نعم، هذا برهان والذي جعل تركه لله. نعم
أحسن الله. مما يقربه إلى الله الزلفى، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وإنما الهم
نعم يوسف داخل في هذا، داخل دخولا أوليا. نعم قال معاذ الله، قال سيسر، قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي. نعم
أحسن. وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما ربما اقترن به الفعل. ومنها أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لقوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة من قرأها بكسر اللام المخلصين، ومن قرأها بالفتح فإنه من إخلاص الله إياه، وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء.
لما أخلص جوز بأن يكون مخلص، لما أخلص لله لما كان مخلصا جوز بأن يكون مخلصا. نعم.
ومنها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية، لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها. ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أواني الدار فما يصلح للرجل فإنه للرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها إذا لم يكن بينة. وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة.
نعم، يكون آلة الحداد الحداد وآلة النجار النجار. نعم
أحسن الله عليك. والعمل بالقافة في الأشباه والأثر.
الأقافة يعرفون الشبه والأثر. نعم.
والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب، فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص، واستدل بقده من دبره على صدق يوسف وكذبها. ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار،
لأن الصواع الملك معروف أنه الملك ما ليس الأفراد. نعم.
فعلى هذا
عادوا منها
من الأول أحسن الله إليك.
أخير. نعم.
ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار.
نعم.
فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة فإنه يحكم عليه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقم مانع منه، ولهذا سمى الله هذا الحاكم شاهدا فقال وشهد شاهد من أهلها. ومنها ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن، فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، ومنها شهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته. ولهذا قالت امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقالت بعد ذلك: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وقالت النسوة: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين، إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. لكن أحسن الله إليك، إذا خير العبد بين أمرين، يعني إما فعل معصية إما عقوبة دنيوية، يعني كل
خير يعني نعم، مثل ما سبق يقول اختار العقوبة الدنيوية على المعصية، المعصية عذابها مستمر وعلى العقوبة الدنيوية منقطع. نعم، مش بعده
يعني بعد أن يدعو الله أن ينجيه وكذا،
نعم هذا الدعاء مستمر معها من السلامة لا يعدله شيء. نعم والعافية.
نعم أحسن. قال: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته، لقول يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير
وينهيانه
أحسن الله إليك عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه.
وإن كان
معصية ضارا لصاحبه. وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس.
نعم.
وإن كان معصية ضارا لصاحبه. ومنها أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء، فعليه عبودية له في الشدة.
الشدة الصبر مثلا في المرض عبودية، الصبر على المرض والصبر على المصائب وعدم التسخط هذه عبودية، كما أنها في الرخاء عبودية الشكر لله وأداء العبادة. نعم.
فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حيث ظن فيه الظن الحسن، وقال له: إنا نراك من المحسنين، وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهما، فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها.
نعم، وبدأ بالدعوة التوحيد قبل التعبير. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد الأحد؟ ثم قال: يا صاحبي أما أحدكم فيسقي ربه. يعني لما رأى فرصة وأنه متشوفين وأن نراك من المحسنين ومتشوفين لتعبر الرؤيا، بدأ بالدعوة التوحيد ثم عبر الرؤيا. نعم
أحسن الله إليك. فانتهزها، رأى ذلك فرصة فانتهزها، فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما، ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه. وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده، وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بالحال. ثم دعاهما بالمقال وبين فساد الشرك وبرهن عليه، وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. ومنها أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد، أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف لما سأله الفتيان عن الرؤيا قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. ومنها أن من وقع في مكروه وشدة،
عندك أرقام رقمها ولا ما؟
ما رقمها أحسن الله،
طيب
لكن بقي كثير
إن شاء الله. كذلك أيضا كان فيه مسألة يعني لعله يمكن تأتي ولا شوف في يعني يكون يوسف عليه الصلاة والسلام يعني جعل السقاية في رحل أخيه، قال الله كذلك كدنا يوسف ظاهرا أن الله تعالى أذن له في ذلك، لأن قال كذلك كدنا يوسف. شو تأثير هذه العاية؟ سأل الله ونشوفك المفسر عليها. وقف على هذا باقي
باقي كثيرة.
نعم كثير. الشيخ عبد الرحمن السيد رحمه الله في هذا يعني فتح الله عليه سبحانه هذه الفوائد العظيمة مستنبطة. نعم تميز بها من مفسرين. نعم.
في مسألة الإخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ ذكر الخلاف في ذلك السيوطي ملخصا.
طيب العادة في القادم المتأخر إن شاء الله درس القادم إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت رجل وصلى الله على محمد وسلم.